عندك يا أبا داود، كم هي نواقض الإسلام؟ كم هي نواقض الإسلام؟ هي كثير، ولكن الأساس والمجمل لها 10. هذا كلام صحيح. عندك ما هي أنواع النواقض؟ نواقض قولية، نواقض فعلية، ونواقض اعتقادية. عندك يا ملحان، هل يشترط في تكفير الرجل أو تكفير العبد أن تجتمع فيه الثلاثة النواقض القولية والفعلية والاعتقادية؟ لا يشترط، قد يكفر ببعضها. تكلمنا أمس عن مسألة التكفير بالعين والتكفير بالوصف، وما زال كثير من الأخوة يشكل عليهم هذا. ما الفرق بين العين وما الفرق بين الوصف؟ من يقول؟ التكفير بالوصف هو التكفير العام، الرافضة كفار، الجهمية كفار، كل من قال القرآن مخلوق كافر، من زعم أن الله لا يرى يوم القيامة كافر. هل تكفير تكفير بماذا؟ بالعموم، تكفير بالوصف. فهمتم؟ بقي أحد ما فهم هذا؟ الآن من قال الله لا يسمع ما حكمه؟ فكل من زعم أن الله لا يسمع كافر وليس له سمع كافر، ومن قال بأن الله لا يبصر ببصر كافر. لكن هذا على الإطلاق وعلى العموم، وعند التخصيص إذا قيل لك زيد يقول القرآن مخلوق ما حكمه؟ تقول لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. عندك يا أخي ما هي موانع التكفير؟ كم؟ 5. ما هي؟ الجهل، التأويل المستصاغ. ايش معنى المستصاغ؟ الذي له وجه في اللغة العربية، يعني تأويل جره إلى تأويله إما حديث فهمه فهما غلط أو معنى في اللغة العربية، أما يذهب يأخذ تأويل فاسد ظاهرا وباطنا، مثل تأويل الباطنية بأن الصيام سر الإمام، وبأن الحج زيارة المشاهد، وبأن أركان الإسلام 5 هم علي وفاطمة والحسن والحسين محمد صلى الله عليه وسلم. هذه تأويلات باطلة. ماذا؟ الإكراه. قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الجهل، ما دليل الجهل؟ ما دليل العذر بالجهل؟ عندك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا علمت إذ كان جاهلا، في آخر كتاب الجامع الصحيح للشيخ مقبل في الجزء السادس تجد بابا اسمه باب العذر بالجهل، وتجد هناك عدة أحاديث، ومنها ذلك الرجل الذي قال والله لأن قدر الله علي ليعذبني عذاب لا يعذبه أحد من العالمين. جاهل. النسيان، ما دليل النسيان؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أخونا أبو حمزة يسأل عن أشياء معلومة من الدين بالضرورة، هل يشترط فيها إقامة الحجة أو لا يشترط؟ هذه مسألة مختلف فيها، والصحيح أن من كان جاهلا من ينطبق عليه الحكم والوصف أنه جاهل أنه معذور بالجهل، مع أننا مثلا لو سب أحدا أو سب أحد الله عز وجل في مجتمع يعرف الله وأنه الرب الخالق المالك المدبر وأنه السيد العظيم، عند كثير من العلماء هذا لا يعذر بجهله. لكن مثلا لو وجد واحد عنده جهل في هذا الباب نقول يلحقه الحكم. وهكذا مثلا إنكار الزنا معلوم عند البر والفاجر من المسلمين، عند الذكر والأنثى، عند البدوي والحضري يعرفون أن الله حرم الزنا. لكن قد يوجد رجل حديث عهد بالإسلام، أو كما يقال واحد كان يتصدق كثير الصدقة حتى أنه يتصدق بالزنا، فأرسل إليه السيد أو القاضي فقال له يا فلان ما لك؟ قال تفعل كذا كذا. قال ليش يا سيدي؟ قال له حرام. قال والله ما حرمت أنه حرم، فلما أنا ما نداري ما يدري أنه حرام. فقد يوجد الآن في بعض المناطق، في بعض المناطق يتعاطون بعض الأمور ما يدرون بحرمتها، وعند أن توجد بين طلاب العلم، عند أن توجد في مجتمع قد سمع بدعوة السنة يعرفون حرمتها ضرورة، فالناس يتفاوتون. أو رجل حديث عهد بالإسلام، رجل في بريطانيا، في أمريكا، في غير ذلك من المناطق، أسلم حديث عهد، قد يكون يجهل حرمة الزنا، حرمة الخمر وغير ذلك. وباب التكفير باب خطير، باب التكفير باب خطير. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول لا أن أخطأ في كافر وأقول بأنه مسلم أهون علي أن أخطأ في مسلم وأقول أنه كافر، لأن التكفير معناه أن هذا العبد تلحقه أحكام الكفرة من عدم الصلاة عليه وعدم الترحم عليه، ولا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وهل مجر. ما هو أول النواقض وأعظم النواقض؟ الشرك بالله عز وجل. ما الدليل على أنه أعظم النواقض؟ دليلك طيب بس نريد دليل أصرح. دليل صواب لكن نريد أصرح. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، هذا دليل على أن هذا أعظم ذنب عصي الله به. وحديث ابن مسعود في صحيح في الصحيحين من يذكره؟ أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والند هو المعين أو الظهير أو النصير أو المثيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. استدل رحمه الله على أن الشرك ناقض من نواقض الإسلام في حكم الله عز وجل على متعاطيه بعدم المغفرة وبتحريم الله عز وجل على المشرك دخول الجنة، كما قال الله عز وجل إن الله حرمهما على الكافرين. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وقال الله عز وجل لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ومعنى ذلك أنه كما أن الجمل لا يمكن أن يدخل من ثقب الإبرة، فكذلك الكافر لا يمكن أن يدخل النار. وليس معنى الآية أن الجمل يمكن في يوم من الأيام أن الكافر نعم لا يدخل الجنة، أن الكافر لا يدخل الجنة، فليس معنى الآية أن الجمل في يوم من الأيام يمكن يدخل فإذا الكافر يمكن يدخل، لا، معنى الآية كما أنه يمتنع دخول الجمل من هذا الثقب الضيق فكذلك يمتنع دخول الكافر الجنة، لأن الله قال في الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال في النار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. قال رحمه الله ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الشرك أنواع كثيرة، والطالب لا ينظر إلى هذا المثال فقط، وإنما ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الله أبو محمد بن عبد الوهاب هذا المثال لكثرة المخالفين فيه. فالشرك بالله من نواقض الإسلام، سواء كان المشرك بنذر لغير الله أو بذبح لغير الله أو بسجود لغير الله أو بتوكل على غير الله على غير الله أو بخوف من غير الله كخوفه لله أو أكثر أو محبة لغير الله كمحبته لله أو أكثر أو خشية لغير الله فخشية الله عز وجل أو ما يسمى بخشية السر بخوف السر أو بدعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو بالاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله إلى غير ذلك من أنواع العبادات. فكل من تعاطى مكفرا من المكفرات الشركية صار مشركا بالله سبحانه وتعالى. وقلنا لكم ذكر الذبح لأن الناس يكثر شركهم في هذا الباب، بل بعضهم يحسب أنه يحسن صنعاء، ومنه ما يتعاطاه اليمنيون من الذبح لغير الله باسم الهجر، وهذه المسألة تحتاج إلى تركيز. فكثير ممن يسمع القول بتحريم الهجر وبأنه شرك ربما استدل بالذبح للضيف واستدل بالذبح للأضحية والعقيقة والذبح المباح الذي يذبحه الجزارون والقصابون، هذه ذبائح ليست لغير الله، الطعام الذي نأكله هذه الذبائح التي يذبحها الجزارون هل أهل بها لغير الله أم ذبحت على اسم الله؟ ذبحت على اسم الله وأهل بها لله، وأباح الله عز وجل للناس أن يأكلوا من لحومها، وأيضا إكرام الضيف. فعائشة جاءها وفد بني المصطلق والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فذبحت لهم شاة، وهكذا ذبائح الأضاحي والهدي كل هذا لله عز وجل. وصورة الشرك في ذبح الهجر أن سبب المجيء بالذبيحة وبالنسك أن المخطئ عليه يقول أنا لا أرضى إلا بدم، وعند الناس أن هذا لا يمكن أن يرضى أو يرد اعتباره إلا الدم، ونحن نعرف أن الدماء يتقرب بها إلى الله بذبحها إلى الله. ولهذا قال الله للنبي فصلي لربك وانحر، قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة منطقة من المناطق يقولون قربي لملم والله أعلم. قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال هل كان فيها وثن من أوثانهم أن يعبد من دون الله؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. والصحابة رضي الله عليهم قد جرى بينهم من الخصام، وهكذا بعض الصحابة ضرب امرأة حتى احضر جلدها، وما قالوا هجر ولا قالوا ذبح. والشيخ مقبل رحمه الله تعالى قال في سؤال سئل عن قبيلتين إذا لم يذبح بينهما سيحتربان، قال بمعنى كلامه الذي لا يحتكم لحكم الله لا سلمه الله، أتاهم ما يبقى منهم أحد. إذا كان لن يرضوا ولن يحتكموا إلا بالشرك لا سلمهم الله، لا خير في المشركين. وحلول المشاكل عندنا ثلاثة دل عليها الشرع. الأول طلب العفو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إليه شيء طلب العفو فيه، كما في قصة الربيع، كما في قصة ذلك الرجل الذي قتل خطأ وغير ذلك. بل جاء في الحديث ما رفع إليه شيء إلا طلب فيه العفو. والأمر الثاني الأرش لحل المشاكل، يعطى المضروب أرشا أو يعطى المجروح أرشا أو يعطى المقتول دية، وهكذا يرضون بما يتراضون عليه. المسألة الثالثة القصاص، فيما فيه القصاص. والذبح عند حفر الآبار وعند بناء البيوت إن كان القصد منه العادة فهو بدعة، وإن كان القصد من ذلك الذبح حتى لا يدخله الجن فهذا شرك، أو يذبحها ويرمي بها للجن ولا يسمي الله عليها هذا شرك. فإذا سئلت عن الذبح عند حفر الآبار والذبح عند بناء البيوت وإجراء الأنهار لابد من هذا الاستفصال. إن كانت ليست للناس عادة في ذلك وإنما اجتمع الناس في ذلك اليوم وتعبوا وأحب أن يكرمهم فلا محذور في ذلك. إن كانت عادة الناس أن يذبحوا عند كل بناء من غير اعتقاد شركي فهذه بدعة، لأن السلف لم يكونوا يعملونها. وإن كان يذبح تقربا إلى الجن حتى لا يسكن البيت ولا يدخل في البيت أو لا يسكن البئر فهذا شرك. ومنهم من يتفاوت، منهم من يسمي الله وهو مشرك بقلبه، ومنهم من لا يسمي الله عليها ويرمي بها للجن، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. فمن المكفرات الذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، حديث علي في صحيح مسلم، كمن يذبح للجن، وأكثر من يذبح للجن السحرة، يشترطون أن تأتيهم بكبش أسود أو ديك على هيئة كذا ثم تذبحه ولا تسمي الله عليه ثم ترمي به في منطقة من المناطق، هذا شرك وكفر بالله عز وجل، أهل لغير الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز الأكل منه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن ذكر اسم الله عليه وهو أهل لغير الله لا يجوز الأكل منه وما أهل لغير الله به. أو للقبر، قد يقول لك القائل والله أنا إنما أردت يعني عادة، يقال له ما حملك على أخذ الكبش من بلدك إلى هذه المنطقة إلا لاعتقاد في قلبك، فإن قال أريد أن أوسخ القبر كان كاذبا، وإن قال يعني هذا القبر له وجاهة وله منزلة وأنا أذبح له لذلك، كافر باعترافه، لأن الكفار ذبحوا عند القبور تقربا إلى لتقربهم من الله ولتشعلهم عند الله. والمتأمل لما يقع إلى عهد قريب في زبيد في قبر المساواة يجتمعون، ربما قطعوا الجمال وقطعوا الثيران وقطعوا الشياه والكباش وهي أحياء فيأكلونها، وهي مما أهل لغير الله به. وربما بعضهم يرسل الكباش إلى هود، إلى قبره القبر المزعوم لهود وإلى غيره من القبور، بينما ما يكون قد أهدى لبيت الله هديا، وما زالت سنة جارية ولكنها ميتة عند كثير من الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي وهو في المدينة. قال رحمه الله: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. وهذا كما تقدم معنا في القواعد الأربع نفس كفر من كفار قريش، فإنهم لما سئلوا لماذا تعبدون الأصنام والأحجار والأوثان قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. انظر إلى أين يقربوهم، قالوا إلى الشيطان أو قالوا إلى فرعون، لا، قالوا يقربون إلى الله. فاتخاذ الوسائط المقربة هو نفس شرك العرب الأول، واتخاذ الوسائط الشافعة هو نفس شرك العرب الأول. وقوله يدعوهم ويسألوهم، يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم، خرج به الوساطة النبوية المبلغة لدين الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان مبلغا لدين الله لكنها عن الشرك. فقوله يدعوهم كما يفعلون الآن يا علياه يا محمداه يا حسيناه، ويسألهم يا ابن علوان ارزقني، يا زيد بن الخطاب زويني، يا ابن المهاجر أريد الولد، وهكذا كل بلد فيه طاغوت. فمن أعظم المناطق اليمنية منطقة حضرموت، يزعمون أن فيه قبر النبي حنظل وحنظلة، قبر ابن المهاجر يزعمون أن هاجر من العراق إلى أن وصل إلى ذلك المكان ومات، فيستغيثون به سلطانة، يزعمون أنها ولية، وهي كانت يذكرون في صفاتها أنها كانت تطلع الجبال مع الناس ولية. من أباح للولية أن تجالس غير المحارم؟ لكن عند الصوفية كل من تعمق في الشرك وكل من تعمق في الإلحاد ولي، من تغيير الأسماء. مرة من المرات وجدت واحدا في زبيب وعندهم أن هناك رجل يقال له بكر ابن فلان، ويزعمون أنه ذهب بالحطب إلى زبيب ما أحد اشترى منه، فحبس الله الشمس والناس صيام، انتظروا غروب الشمس، انتظروا غروب الشمس، هلكوا من العطش. فقال بعضهم لبعض: ما تظنون هذا؟ قالوا: ما اشترينا الحطب حق بكر بن فلان. فرجعوا إلى المدينة واشتروا منه الحطب فغربت الشمس. ثم قال: وجدت رجل من أحفاده، قالوا: أيضا جاء ولي من العراق يزور جدي، فكان جدي ما معه بيت ولا معه مسجد ولا معه بئر، فأخذ مسجد ذلك الولي وبئر ذلك الولي وبيت ذلك الولي. فلما جاء صاحب العراق وإذا ببيته أمامه ومسجده أمامه وبمسجده أمامه أيضا وبالبئر، قال فلما أراد أن يرجع قال لجدي ارجع لي أشيائي، قال أرجع لك البيت، أما المسجد والبئر فلا. فقلت له جدك سارق، هذا الذي تزعم أنه ولي سارق أحسن أحواله. فهم يذكرون لهم من الكرامات ما هي مستقبحة ومستهجنة. فمن اتخذ بينه وبين الله وسائط من المقبورين أو من غيرهم يدعوهم يقول يا فلان اقض حاجتي، وهو غير حي وغير حاضر وغير قادر، كان فعله ذلك شرك. ويتوكل عليهم، والتوكل هو اعتماد القلب، هو عبادة قلبية. فيكون عند سفره مستحضرا في قلبه أن لهذا المقبور قدرة على حفظه وعلى إعانته، فإذا نزلت به فاقة قال يا فلان أغثني. حتى استحدثوا حديثا موضوعا إذا أعيتكم الأمور فاستغيثوا بأصحاب القبور. إذا أعيتكم الأمور من تستغيثون؟ بأصحاب القبور. وفي أيام التتر كان يقول قائلهم يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، أي اهربوا واعتمدوا واعتصموا بقبر أبي عمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما سلط الله عليهم التتر إلا بسبب ما كانوا يتعاطونه من الشرك والفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن صنع ذلك كفر إجماعا على ما تقدمت الأدلة. قال الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. هذه ثلاث مسائل. ما قولك في اليهود والنصارى؟ قال ما هم كفار، هذا كافر. ما قولك في مذهب اليهود والنصارى؟ قال مذهب سماوي، هذا كافر. ما قولك في اليهود والنصارى؟ قال والله ما أدري، هم كفار أو غير كفار، هذا كافر. أو كذلك ما قولك في من يشرك مع الله عز وجل غيره ويعتقد أن له تصرف في هذا الكون؟ يقول ما أدري، أو هذا مذهب صحيح، أو هذا على ما تقدم، هذا كافر. وهذا في حق من لم يكفر الكافر المعلوم كفره وليس بأصحاب كفر التأويل. أصحاب كفر التأويل يختلف فيهم العلماء، قد يقع الاختلاف. أما في تكفير الكافر الأصلي المعروف كفره، فمن كفر من لم يكفرهم أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر بالله العظيم، لأنه رضي غير دين الإسلام واعتقد جواز غير دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وكان صنيع هذا تخطئة لمن؟ تخطئة لله عز وجل، تخطئة للقرآن، تخطئة للنبي صلى الله عليه وسلم، تخطئة للصحابة الذين قاتلوا اليهود وقاتلوا النصارى وقاتلوا المشركين، والقرآن يحكم عليهم بالشرك ويضللهم ويسفههم، ثم يقول أنا ما أدري، أو يقول هذا مذهب صحيح، أو يقول هم ما هم كفار. فيكفر من عدة جهات، يكفر بتكذيبه للقرآن، ويكفر بتكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكفر كذلك بتصحيحه للمذاهب الفاسدة وللشركيات والبدع والخرافات. ومن هذه الناحية كفر كثير من زنادقة الأخوان المسلمين الذين يصححون مذاهب اليهود والنصارى. هم كفار قبل الدعوة وبعد الدعوة. الكافر كافر قبل الدعوة وبعد الدعوة، إلا أنه هل يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل؟ المسألة هذه في حق الغزو لهم، هل يغزى قبل الدعوة أو لا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد غزى بني المصطلق وهم غارون، وكان إذا وكان لا يغزو حتى يبعث أيضا الرسول، فجمع بينهم، من بلغته الدعوة يجوز غزوه وهو غار عن غير إخبار، ومن لم تبلغه الدعوة يبدأ أولا بدعوته. فمن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر. قال الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. من تحاكم إلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقاده لصحتها واعتقاده لفضلها واعتقاده أنها صالحة لكل زمان ومكان، هذا ضال، فاسق، ظالم. أما من تحاكم إلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقاده أن طريقة النبي لا تصلح، أو أن حكم غير النبي أحسن من حكمه أو مثل حكمه، فهو كافر بالله العظيم. قال الله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله عز وجل، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله عز وجل، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالواجب على المسلمين التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد مماته، وإلى الذين أوتوا الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم أهدى وأصوب وأوفق، وهو على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من يفضل الطواغيت ويقول أنا أريد حكم الهادي، أنا أريد حكم العيدروس، أنا أريد حكم الترابي، حكم القرضاوي، ومثل هؤلاء، كل هؤلاء طواغيت. وهنا مجموعة من الأسئلة. بعضها متعلق بالدرس، لأن بكثير من الأخوة ربما يقوم ويسأل ويأتي الآخر ويسأل عن نفس السؤال، فإذا كان الإشكال عند الكثير ينبغي أن يرفع. قال ما حكم التدريس في المدارس بأن دين اليهود والنصارى هو من الرسالات والديانات السماوية؟ هذه الاصطلاحات، الرسالات السماوية، الديانات السماوية، أصحاب الأديان، كلها اصطلاحات عصرية فيها طعن في الشريعة الإسلامية، وقد بينت بحمد الله ما فيها في كتابي المصطلحات العصرية وأثره على الشريعة الإسلامية، مع نقول كلام بعض أهل العلم. اليهود والنصارى قد حرفوا شرائعهم وبدلوها، فلا يصلح أن يقال هم أصحاب دين سماوي. أنت تسمع وتقرأ في القرآن أنهم حرفوا التوراة والإنجيل أو لا تسمع ذلك؟ تسمع، فكيف يقال دين سماوي هم حرف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قرأ عمر في التوراة متهوك فيها بالخطاب نهى عن ذلك. فلا يقال بأنهم أصحاب دين سماوي، ولا يقال بأنهم أصحاب دين الإبراهيمي. جعلوا الآن حزب اسمه حزب الميمات الثلاثة، حزب الميمات الثلاثة الموساوي والمحمدي والإبراهيمي. وتصوروا وخططوا أصحاب هذا الحزب أنهم إذا بنوا في أي مكان في العالم يبنون صورا عظيما، ثم يجعلون داخل هذا الصور مسجدا وكنيسة وبيعة. وهكذا وجدنا في بعض المطارات تجد مصحفا داخل ما يسمونه بالمعبد، مصحفا وإنجيلا وتوراة، وناس يدعون إلى تصحيح دين اليهود وتصحيح دين النصارى. ومن أمثلة الدعاء إلى هذا المتمسلم روجيه جارودي، هلك هذا العام لعنه الله، أظهر الإسلام ثم خلط خليطا من التوراة مع شيء من الإنجيل مع شيء من القرآن وأظهره دينا، وهو يدعي الإسلام. وقد أخرج الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالة مطبوعة بتحقيق الشيخ محمد بن إبراهيم المصري، وهي ضمن مجموع الفتاوى، قال: ما حكم الذبيحة للمطر رؤوس الجبال؟ إن كان يذبحها لله فهي بدعة، إن كان يذبحها لله فهي بدعة. فالصحابة كانوا يستسقون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي قبل ذلك، ولم يرد أنهم كانوا يذبحون. وإن كان يذبحها لغير الله، يذبحها لقبر أو جن، فهي شرك. قال رحمه الله، أو قال حفظه الله هذا السائل: الناقض الثاني يدخل تحت الناقض الأول، يعني الناقض الأول الشرك بالله، والناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم. هذا من باب التفصيل بعد الإجمال، لأنك لو قلت للناس الشرك ما بعضهم ما يعتقد أن دعاء غير الله شرك، يقول: أنا إنما اتخذتهم وسائط. فأراد أن يفصل بعد الإجمال ويبين أن كثير مما يعتقده الناس ليس بشرك هو شرك، كما سترون في كتاب التوحيد التفصيل. قال: ما معنى كلمة زنديق؟ هي كلمة معربة من الفارسية، ويراد بها أصحاب النفاق الاعتقادي. قال: في واحد في الجن، فقال الجني: أنا ما أخرج إلا إذا ذبحتم لي. فذبحوا له وخرج، ذبح خرج بعد أن أشركوا بالله، يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا الشرك. خرج بعد أن أشركوا بالله، وهذا غاية مطلب الجن، غاية مطلب الشياطين أنك تشرك بالله. ولهذا الساحر كيف يطاع؟ يطاع بسبب شركه لله. يقولون له: اكتب المصحف، اكتب الفاتحة بدم الحيض، يكتب الفاتحة بدم الحيض، اكتب الفاتحة منكوسة، يعني ابدأ من النون حق الضالين والمجر، يكتب الفاتحة منكوسة، بل على المصحف. هذا هو عبادة الجن، يأمره فيطيع فيصبح كافرا بذلك. وأعظم أبواب تعلم السحر الشرك بالله عز وجل. قال: إذا مات الإنسان يذبح أهله الذبائح ويطعمون الناس، ما حكمه؟ هذه من البدع، إن كان يتوخونها عند الموت. أما إذا جاء ضيوف من بعيد وذبحوا لهم من باب إكرام الضيوف لا حيلة على الذبيحة عند الموت، فعسى أن لا يكون فيه محظور. قال: عند وفاة بعض الأشخاص، هذا على ما تقدم، إذا ذبحوا من باب الصدقة في غير وقت الموت، الصدقة على الميت جائزة، لكن تخصيص الذبح عند الموت هذا من البدع. الذبح عند البئر لقصد إكرام الضيف قد يراهم جاهلا فيعتقد أنها سنة، فهي سنة لغيرهم. لا يذبح عند البئر، إذا أراد أن يكرم الضيف يذبح في البيت. أما ما يفعله بعضهم يذبح على عتبة البيت الجديد، لماذا ذبحت على عتبة البيت الجديد؟ لماذا اختار هذا المكان بالذات؟ لماذا ذهبت تذبح على البئر؟ إذا كنت تريد تكرم الناس لماذا ذبحت على البئر؟ ليش ما تذبح في البيت؟ ما ذبح عند البئر إلا لاعتقاد، وما ذبح على باب البيت إلا لاعتقاد. فهذا الاعتقاد إما أن يكون مراده التقرب به إلى الله فتكون بدعة لأنها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أن يكون مراده التقرب إلى الجن فهذا شرك. قال: يوجد عندنا صخرة عليها أثر قدم رجل، وبالقرب من الصخرة يوجد أثر ثم يزعمون أن القدم هذه كلها أقوال باطلة. قدم إسماعيل مربط فرس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، والمربط في حجور والمربط في حيران، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وصل منطقة كذا، وهو إنما خرج إلى بعض أجزاء اليمن. فكل هذه الأمور منكرة، مربط الخيل ولا مربط الفرس ولا مربط العنز، كل ما يسمونه. فإسماعيل كان في مكة، مات اليمن، إسماعيل عليه السلام كان في مكة، ولو سلم وقالوا هذا قدمه ما نصدق. كان في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية أحدهم قد أكل مالا كثيرا بقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذه قدم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عندي فداس على هذا المكان، فلما جاء إلى شيخ الإسلام قال: قولوا له اليمين ولا اليسار؟ الرجل لما تكون القدم مقلوبة هكذا يظنها اليمين، فقال اليمين، قال هذه اليسار. وجاء اليهود وقالوا أيضا: معنا كتاب من معاوية بن أبي سفيان كتبه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤخذ منا الجزية ولا كذا ولا كذا. جاءوا إلى بعض الأمراء، فلما جاءوا إلى شيخ الإسلام قال معاوية في ذلك الوقت لم يسلم، معاوية في ذلك الوقت لم يسلم، يكون الرجل فطنا. حتى وإن كانت قدم إسماعيل، من شرع لنا التبرك بقدم إسماعيل عليه السلام؟ وما أدرانا أنها قدم إسماعيل إلى غير ذلك، مع أن التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، لكن ما عندنا الآن شيء يثبت أن هذا من أثره. يأتي واحد يقول هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي آخر يقول هذا سن النبي صلى الله عليه وسلم، يضعونه في متاحف اللوفر وفي غيرها من المتاحف الغربية، فلا لا يصدقون. قال: ما حكم من سمى الله عند ذبح شاه لكن أرادها للجن؟ هذا لا يغير، لأنه أهل لغير الله، فلا يجوز أكل الذبيحة إلا إذا توفر بها شرطان. ما هو الشرط الأول؟ تسمية الله عز وجل عليها، والشرط الثاني الإهلال لله عز وجل بها. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهكذا: وما أهل لغير الله به، هذه أهل لغير الله بها. قال: بعض الناس في نهم جهة مارب يزعمون أن قبر نوح عندهم، وأصحاب شعيب يزعمون أن قبر نوح عندهم، وعندنا في قريب تهامة يزعمون أن قبر نوح عندهم، ولا يعرف قبر نبي غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم. خذ هذه القاعدة: لا يعرف قبر نبي من الأنبياء غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي فلسطين يسمون قبر الخليل وقبر موسى قبر عيسى وقبور كثيرة، ومع ذلك لا يعلم قبر غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو علمت القبور ما جاز لنا شد الرحال إليها. قبر النبي صلى الله عليه وسلم معلوم مكانه وليس بمعلوم؟ معلوم. هل يجوز أن تشد الرحل من هنا إلى المدينة لزيارة القبر؟ لا يجوز، لكن يجوز أن تشد الرحل لزيارة المدينة وزيارة المسجد، فإذا ما جئت إلى ذلك الموطن يشرع لك زيارة القبر. قال: امرأة مرة انحبس المطر في قرية من القرى اليمنية، فقام بعض الناس وأخذ المحراث وهو يطوف حول المقبرة ويظن أن رجلا في القبر قد انقلب على جهة أخرى ويريد أن يعود لكي ينزل المطر. كل هذا من الشركيات ومن البدع والخرافات. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.